ثم استوى على العرش. فهل تفسر لكم الاستواء عند الخلف والاستواء عند الخلف؟
أما
أن يكون قد سمعت منه فربما أن أكون مسألة
يفيد،
ربما أن يكون قد قاله وأنا غير
موجود
في تلك المحاضرة.
أسمعنا
ما سمعت منه. قل ما سمعت منه.
أسمعنا شيئا سمعته منه. ما دام أنت تقول الآن أنه أنا أجيب، لكن لا أقول إني سمعته منه.
لا لا
أه؟ لا
كان
يجيب
على هذا السؤال.
ما لي؟ لا هذا جانبا. أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته. أيوة.
أقول
أيوة
بذلك أولا أن الشيخ كان على الأيام كاملة يحاضر كما قلت عقيدة في السبت نفترض، فقها في يوم الأحد، حديثا في يوم الاثنين، كذلك يوم الثلاثاء كان يعطي تفسيرا للقرآن. ولربما أن يكون قد جاء سبتني ما حضرت عند الشيخ فيكون درسه في العقيدة، هذه مسألة.
حتى حتى حيدة بعيدة. أذكرك بسؤالي، أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات، إن كان يحضرك، إن كان ما يحضرك نرجع على قولك الأول.
هذا الذي يقوله
دار الكتاب العربي ظهراته.
سئلت الجارية عن أين الله فقالت في السماء، فقال صدقت، لأنني هكذا
محدثة
كنت بحث فإنها مؤمنة على أن الله عز وجل في السماء ليس مع البشر في الأرض.
يا الله
عندما بعلمه.
طيب هذا جواب يتعلق بالحديث. أنت بارك الله فيك ذكرت آنفا أنه في يوم كذا الدرس في التفسير، يوم كذا الدرس في الحديث، يوم كذا الدرس فقط. إيه فأنت تقول سمعته يوما يروي حديث جارية، هذا له علاقة بدرس الحديث، لكن ما علاقة هذا الحديث بالفقه وما تفسيره في قول الجارية في السماء؟ هل سمعت شيئا من ذلك منه؟
من الله عز وجل بذاته في السماء؟ نعم، لكي تكون هناك بعض من الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان في الأرض بذاته، وينفي ذلك أن يقول أن الله عز وجل في السماء ولكن علمه يكون هنا.
يعني الله في السماء بذاته يقول وعلمه في كل مكان. طيب هذا لا يشعر بأن الله، إذا كان هذا هو التفسير، ألا يشعر بأن الله عز وجل محصور في السماء؟
هذا بعض من قال من المخالفين بأن لله حد معين يكون قد حصر فيه.
لا تحيد عني كثير، كفاك حيدا،
أنا معك في
أبو إيش بيقول لك أنت؟
أبو محمد إن شاء الله.
يا أبو محمد كفاك حيلة، خليك معي. أنا أسأل الشيخ ماذا يقول؟ فذكرت لي ما يقول أن الله عز وجل بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. كان سؤالي أليس هذا يشعر بأن الله في قوله هذا محصور بالسماء؟
لا،
هذا هو الجواب. الآن مشيت معي ما حدت عنك.
نحن
نتعلم نفهم إن شاء الله. نعم، والمقصود نحن الحقيقة بكل صراحة أولا بدنا نعرف الشيخ البدري، بالتالي نعرف تمييزه. إذا قلت أخيرا نعم هذا يشعر بأن الله عز وجل محصور في السماء، هل هذا يليق بالله؟
لا يليق بالله.
إذا كيف الشيخ يقول هذا؟
قلنا لا، ما قلنا نعم،
أنا في الخطأ. إذن صح هذه فهمي، ماذا يقول الشيخ آمنت من في السماء وقول الجارية جوابا لقول الرسول أين الله؟ قال في السماء. ما تفسير الشيخ؟ أصل سؤالي كان شو تفسير الشيخ لحديث الجارية، حيث فصلت لك قلت روايته للحديث له علاقة بعلم الحديث، لكن ما تفسيره لقول الجارية الله في السماء؟ ففهمت منك لأنه يقول الله بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. إيه أنت لم تقول لا؟ مهم. إيه؟ أنا احترت لك.
لماذا قلت لا؟
أنا وعيد، هل أنا فهمت منك صواباً أم خطأً؟
المرة الأولى صواباً وفي المرة الثانية خطأ.
المرة الأولى ما هو الصواب من قول الشيخ؟
قلنا بأنه عندما سألتني أن لله عز وجل في السماء محصوراً بمكان قلنا لا فقلت نعم. والمرة الثانية قلت نعم، عودت في المرة الثانية وقلت أنا فهمت خطأ، استعدنا.
إذن قل لي ما هو قول الشيخ في معنى قول الجارية الله في السماء حتى أفهم جيدا؟
قلنا أن الله عز وجل موجود بذاته في السماء وعلمه في كل مكان.
هيه
هيه هيه مش قولة انت القول انت فيما قولة شو قول في تفسير أن أنت من في السماء الله في السماء؟ هو قول البدري، هل يثبت أن الله عز وجل بذاته في السماء ولا ما يثبت؟ هل يقول أن الله عز وجل يقول أنه في السماء محصور بحد كذا بمكان ولا ما يقول هذا؟ هذا
البدري
نقول
بأنه ما يقول.
ما يقول؟
نقول بأنه ما يقول بأن الله عز وجل محصور بحد، وهذا ما قلت. ما أدري إيش
السؤال. أو الشيخ أراد أن يسمع مرة ثانية.
لا
أسمع
له الحمد لله.
هذا أشكل عليه.
ربما أسمعك ثلاث مرات.
أشكل عليه الآن في المرة
أخيرا ماذا قلت؟ أخيرا ماذا قلت؟
قلنا بأن الله عز وجل في السماء بذاته.
كيف عندك؟
نقل.
تقول أن الله بذاته في السماء.
نعم.
هذا الذي فهمته. نعم. لكن آنفا قلت لا، ليس بذاته في السماء.
كل الذي قلته بأن الله عز وجل موجود بذاته في السماء
هذا
نستمع إن شاء الله للصواب.
لا بس يعني بدنا نتفاهم،
نستمع للصواب.
أنه أنا ظننت أنني فهمت منك خطأ، يعني أسأت سمعا وإلا أنا أصبت سمعا. أنت تنقل عن الشيخ أنه يقول الله بذاته في السماء وبنيت على ذلك، ألا يلزم من هذا الكلام أن الله محفور في السماء؟ فرجعت أنت تقول الآن بارك الله فيك، خلينا مشان نتفاهم
إن شاء الله
أنه الله بذاته في السماء، فيرد إشكال من الناس المخاصمين. إذا كان الله في السماء فإذا هو محصور، هل هذا يعني لازم؟ وما هو المخلص؟
هذا لا يليق بجلاله.
ها؟
هذا كلام لا يليق بجلاله.
ايش هو الذي لا يليق؟
ان يكون محصورا.
لكن انت بتقول انه بذاته في السماء.
نعم، ولكن ليس محصورا بحد يشده.
ايش معنى حد؟ هل جاء لفظ الحد في الكتاب او في السنة؟
ربما هذه كلمة عندي.
طيب أنا أخشى عليك الوهم ولا أخشى على الشيخ، وقد يكون العكس، لأنه الشيخ كما تقول رجل عالم فاضل وأنت طالب علم، فأن يكون الخطأ منك أقرب من أن يكون الخطأ منه. فلبيان هذا أولاك نسأل سؤالا جديدا، في نهاية المطاف هنكون على بصيرة فيما نقول أو نعتقد إن شاء الله. هل سمعته يوما يفسر السماء لأن المقصود به هو هذا الجرم، ولا المقصود به العلو؟ سمعته أم لا؟
ما
سمعت. طيب سمعته يقول هو في السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة الخامسة السادسة السابعة لأنه ثلاث سماوات بنص القرآن الكريم. فحينما تقول جاني الله في السماء، أي سماء تعني؟
الحديث يبين ذلك، لأن الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل ينزل إلى السماء الدنيا.
قلت
سمعت
ولا ما
سمعت؟
ما سمعته يا شيخ.
يا ابو محمد
نعم، لربما شيخ انت تسالني اسئله عن الشيخ فما ادري هل سمعتها ام لم اسمع، وان كنت قد سمعته
بس انت اوجدت لك مخرجا.
ما هو؟
كلمه.
نعم تفضل.
لما من قبل سالتك سؤال والله قلت انا ما اذكر اني سمعت الشيخ، لكن انا عندي اللغه صح ولا لا؟
يعني ان شاء الله نحن
نسالك صح ولا لا؟
نعم.
قلنا لك يا ابو محمد كفرت حيدا.
الله يجزيك
الشيخ لا مش متعود.
بتتعود.
الله
يبارك فيك. الله يتعود. يعني نكون من طلبة العلم بإذن الله.
بارك الله فيك. ذلك
ما عندنا قليل قليل.
ذلك هو الظن بك.
الله يجزيك الخير.
هو المهم الإنسان يكون ماشي على الدرب.
إن شاء الله تعالى.
وما يكون شارد.
إن شاء الله.
نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أخي عشان نخرج بنتيجة إيجابية. السماء سواء في الآية آمنتم من في السماء أو في الحديث، لا يجوز تفسير السماء فيهما بهذا الجرم المخلوق. بالتالي لا يجوز أن يقال إن الله بذاته في السماء أي في هذا الجرم المخلوق، لأن الله بداهة عند كل مسلم أكبر من كل شيء. الصغير لا يحتوي الكبير، هذه من البداهيات الشرعية والعقلية في آن واحد. ولذلك فيجب أن نرفع من أذهاننا بصفتنا مؤمنين بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيط به شيء من خلقه. هو بنص القرآن بكل شيء محيط، لكن لا شيء يحيط به. فحينما نقول الله في السماء معناه ذلك أن السماء أحاطت به. ثم لا تنسى أن تفسيرنا الذي سمعناه آنفا أن الله بذاته في السماء معناه أننا وقعنا فيما منه فررنا، نفر من أن نقول أن الله في مكان، لأن الله خلق المكان وكان قبل أن يخلق المكان وقبل أن يخلق الزمان. فحينما نقول إن الله في السماء أي السماء تحيط به، معناه جعلناه في مكان، وهو الغني عن العالمين، عن كل شيء هو خلقه، الله تبارك وتعالى غني عنه. لذلك يجب أن يكون ذهننا وعقيدتنا خالية تماما من اعتقاد أن الله بذاته في السماء المخلوقة. إذن ما معنى السماء؟ معنى السماء في الآية والحديث العلو المطلق، أي ليس في السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا السابعة، وإنما هو كما قلنا في أول البحث الرحمن وعلى العرش استوى، أي فوق العرش. ومعلوم شرعا أن العرش فوق المخلوقات كلها، وأنه أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل. وكما جاء في بعض الحديث لأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في الفلاة، شيء فوق ما يتصور الإنسان. أيضا الله فوق العرش الذي هو فوق السماوات كلها. فإذا قيل إن الله فوق العرش بذاته كلام سليم، لكن إذا قيل الله بذاته في السماء أي سماء الدنيا
والثانية والثالثة والسابعة نقول حاشاه، فهو أكبر من أن يحيط به شيء، بل وهو كما قال بكل شيء محيط. لكن هنا أيضا لابد من توضيح، هل فوق العرش مخلوق؟ هنا سؤال إليك أتركنا الشيخ، هل فوق العرش مخلوق فيما تعلم؟ ها؟ بينما فوق السماء الدنيا في سماء ثانية، إذن في مخلوق. فيختلف الأمر تماما بين تفسير الأول وهو أن الله في السماء بمعنى أن السماء محيطة به، وبين كل علماء المسلمين أن الله فوق العرش، حيث فوق العرش لا خلق، فليس فوق العرش إلا الخالق. فالخالق ليس في مكان ولا يحيط به مكان ولا زمان، بل هو الذي خلق الزمان والمكان. لعله يحسن إنهاء هذه مسألة هامة جدا، وربما يكون في دراسات قابلة إن شاء الله بحث نقاط أخرى تتعلق بهذه العقيدة. في بعض مواسم الحج كنت في ليلة من ليالي منى جالسا مع بعض الشباب المصري السني، ونتحدث فيما يتعلق بالعقيدة، حينما مر بنا شيخ أزهري من جماعة الخطابية السبكية. سمعت عنهم شيء؟ ها، هذه اسم الجمعية الشرعية، ينتمون إلى جمعية اسم الجمعية الشرعية. فهو لا يتعرف منها أراء، ويمر الحجاج بين خيام وكذا، فأضرى قليلا وجد في بحث علمي فجرس فهم من حديثي ما يتوهم كما هو شأن كثير مع الأسف أنه أنا رجل وهابي. سمعت شيء يركبني بزمانة؟ طيب شو معلوماتك عن الوهابية؟
وهي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب في مكة، فانطلق الاسم من هناك كما هو جاء في كتاب وجود العيد يتكلم عن الوهابية، وينسبون أيضا إليها أبناء الشيخ، وما كان قال الكتاب من العلماء إلى أن يصل إلى الشيخ ابن باز، يقول بأنها هي نفسها السلفية، حركة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو الحركة السلفية، هذا ما أعرفه.
المقصود فهو لما سمع حديثي توهم أنه أنا وهابي في زعمه هو. قال بس أنتم يا شيخ بتقولوا بالتجسيم وبتشبهوا رب العالمين بالمخلوقات وبتجعلوا في مكان، قلت كيف ذلك؟ قال بتقولوا أن الله على العرش، قلت سبحان الله، هذا قولنا أم هو قول رب العرش؟ قال ما عرش سوى آية. قال نعم هذا كلام الله، لكن أنتم بتقولوه أنه فوق العرش بذاته. قلت نعم، أي شيء في هذا الكلام؟ قال لا، لا يجوز أن يقال أن الله فوق العرش. قلت حسنا، أنت تتهمنا بأننا نجسم رب العالمين ونجعله في مكان، نحن ننزهه عن كل مكان، وإليك البيان، لكن بطريق السؤال الجواب. سألته، قلت المكان وجودي أم عدمي؟ قال لا، المكان وجودي مو عدم. قلت له نحن الآن في أرض منى في مكان؟ قال طبعا. قلنا له فوقنا إيش في؟ قال السماء الأولى، سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وهكذا باختصار وصلنا للسماء السابعة. السماء السابعة مكان؟ قال نعم. كنا فوق السماء السابعة ايش في؟ قال عرش. قلت له مكان؟ قال نعم. قلت فوق العرش ايش في؟ ففاجأني بخرافة، قال الملائكة الكروبيون، او لعله لم يقل ملائكة، قال كروبيون. قلت متجاهلا ايش كروبيون؟ قال ملائكة الكروبيون.
قلت ملائكة الكروبيون فوق العرش؟ قال نعم. قلت له في آية أنه فوق العرش في ملائكة واسمهم كروبيون؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت إذا من أين لك هذا؟ قال هكذا علماءنا مشايخنا في الأزهر الشريف علمونا. قلت سبحان الله، علماءكم ألا يقولون بأنه لا يجوز أخذ العقيدة من الحديث الصحيح إلا إذا كان متواترا؟ قال نعم. قلت سبحان الله، فأنت تثبت عقيدة بدون حديث، وليته كان حديثا صحيحا. وين هذا الحديث؟ لازم يكون متواتر على حسب ما لقنوكم أن حديث الآهات لا تثبت به عقيدة. على كل حال خلينا نمشي لكله في الموضوع. هاي جملة معترضة. فوق الملائكة الكروبيين اللي هم فوق العرش ايش فيه؟ قال لا شيء. قلت له ماشي مكان؟ قال لا. قلت اذا كيف تتهمنا نحن جعلنا الله في مكان ما دام هو فوق العرش؟ ايضا هو ليس في مكان. فحذاري ان تتهم المسلمين لانهم او طائفة المسلمين يتسميهم الوهابيين انه بيسموا وبيجعلوا ربهم في مكان فوق العرش. يا شيخ لا يوجد مكان ولا كروبيون، ليس هناك إلا العرش فقط، وليس الشيء فوق العرش إلا خالق العرش الرحمن على العرش سواء. هذا الذي أريد لك أن تعتقده باختصار، أن الله عز وجل بذاته فوق العرش وليس في السماء إلا بمعنى العلو المطلق، لأنه لغة السماء كل ما علاه فهو سماء. مثلا السحاب يسمى سماء، المطر يسمى سماء لأنه فوقنا. فإذا قال الله أأمنتم من في السماء، فلا يعني السماء المخلوقة، وإنما يعني العلو المطلق الذي ذكرناه لهذا الشيخ الأزهري السني، زعم أن فوق العرش في ملائكة كروبيون، بعدين قال ما في شيء فوق منهم. هذا الذي لا شيء هو العلو المطلق، وهو الذي نقول نحن الله فوق العرش. ولذلك أحسن بعض العلماء حين قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال هو الغني عن العالمين. إذن إذا قلنا أن الله على العرش استوى، نفسر بهذه الآية آية آمنتما في السماء وحديث الجارية الله في السماء، فلا نفسر حديث الجارية الله في السماء أي السماء المخلوقة هي ظرف للخالق عشرة، هو ليس كمثله شيء وهو سميع عليم. لذلك ظننت نعم ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. أنا ما يقول
عليم
بدك شاهد عليم مسجلة بدك شاهد عليم لما بنكر
لا
أنا بعتره سلبا ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، فليس كمثله شيء. من هنا انطلق ذلك القائل الذي قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله، لأن الله هو الغني عن العالمين. هذه الخلاصة إن شاء الله تكون في أذهان الجميع، حتى نكون قد جمعنا في أنفسنا في قلوبنا العقيدة الصحيحة، ولن نضرب آية بآية أو حديثا بآية، ولعل بهذا القدر كفاية.
وليس ذلك أيضا أن من هنا اسم موصول بمعنى الذي وفيه معنى على هذا هو أيضا كذلك.
نحن نقول أن اللغة واسعة جدا، يقول العلماء اللغة بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. قل سيروا أو سيحوا في الأرض، في الأرض مش مقصود يعني في داخل الأرض إنما على الأرض. كذلك ما حكاه الله عن فرعون أنه حدد السحرة بقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يعني أن أنا بفتح جذوع وبحطكم جوا، إنما هو على. كذلك قوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي أنكره بعض المعطلة في العصر الحاضر لأنه قاصمة ظهر المعطلة، ألا وهو قوله عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يعني ديدان، لا ارحموا من في الأرض سواء من البشر وإني أقرب الناس إليكم، ثم الدواب التي سخرها الله لكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح والشاة إن رحمتها رحمك الله. فإرحموا من في الأرض ليس المقصود في جوف الأرض، وإنما من على الأرض.
فإذا أأمنتم من في السماء ما على السماء؟ ليس في جو السماء، ولذلك لا يفسر بأن الله بذاته في السماء، وإنما الله بذاته على العرش استوى، لأن فوق العرش ليس هناك ظرف، ليس هناك خلق يحيط بالله عز وجل. من هنا جاء عن إمام من أئمة المسلمين ألا وهو عبد الله بن مبارك العالم المجاهد الذي جمع أوصاف كثيرة جدا، قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معه بعلمه. ثلاث جمل، ثلاث فقرات جمعت الآيات كلها التي تعلق بصفة الله أنه هو العلي الكبير. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، لأن الخلف يفسرون الفوقية أو المكان بالمكانة بالشاء ونحو ذلك، وإذا هم يقولون الله موجود في كل مكان. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، برد للقائلين لوحدة الوجود أن الله هو المخلوق هو كل شيء، كما قال قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله، لا بائن من خلقه يعني هو متميز عنه، لكن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، قال وهو معه بعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. والحمد لله رب
العالمين. ما قولكم في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل البدع والضلال عندما قالوا أن الله في حد أو مكان؟ قال إذا أرادوا بالحد الشرعي أو المعلوم لدينا فهو صحيح، أن الله أعلم بالحد، ولكن هذا الحد لا يفيد إلا الله نفسه، وكذلك المكان.
نعم، نحن نقول في هذا الكلام، لكن ما نتكلم نحن بالحد ولا بالمكان، لكن إن نقل شيء من ذلك فأولناه بهذا المعنى بما يليق بالله عز وجل. لكن نحن لا نقول الله في مكان هو فوق العرش، لا، ولا نقول ليس الله في المكان، لأن لكل من النفي والإثبات محذور. لكن إذا قال قائل الله في مكان، نسأله كما جرى الحديث ثاني أن الله عز وجل مظروف في مكان مخلوق، ما أعني هذا، ماذا تعني إذن؟ يعني أن الله فوق العرش، إذا لا تقول مكان، يعني تفتح باب شبه على نفسك، مع أنك تثبت لله صفة بلفظ غير وارد. كذلك لا تقول ليس في مكان، لأن الخصم قد يفهم منك أن تقول ليس فوق العرش، وكذلك لا نقول بحد ولا نقول بغير حد. لكن إن قال قائل بمكان أو ليس في مكان، بحد أو ليس بحد، قلنا له ماذا تريد؟ فإن أراد معنى صحيحا سلمنا له ورفضنا له لفظه، كان هذا غير وارد.
ذكرنا بالنسبة أيضا قولكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل معنا حقيقة، طبعا كثير من الناس يعني إيش يعني الأمر قول كلمة حقيقة؟
هل لله ذات حقيقة؟
نعم.
طيب هل نعرفه؟
لا نعرف.
طيب كل شيء له حقيقة تتناسب معه، وصفات الله كذاته، كما أن ذاته حقيقة هي ذات لكنها لا تشفي الزواج، كذلك صفات الله هي صفات حقيقية لكنها لا تشفي سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأهلا وسهلا بك يا محمد. آمين.
الصلاة هي جواز ذلك مطلقا.
نعم.
بعدين شو يقول؟ كراهته للمأمومين.
جواز كراهته للمأمومين.
جواز ذلك مطلقا، هيك كلامه.
نعم.
كراهته للمأمومين. هو إيه؟ هو يدري ما يقول، يدلس على القراء. هو يعني جواز ذلك مطلقا لغير المأمومين وكراهته للمأمومين.
نعم.
يعني الإمام هلا إذا صلى بين ساريتين أو شخص صلى بين ساريتين
أدركت
نعم خبار فيه،
لأنه شيخي أنا ببعض نستدل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة بين ساريتين.
كوي جايبة أنت شوف اللي نقول.
نعم.
بعد هالتدليس الخبيث هذا رقم واحد شوف اللي نقل هذا حجة إله ولا عليه. قال الترمذي في جامعه عقب الحديث رقم 200 إلى آخره، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. ماشي؟
نعم.
إذا هلا في خلاف مثلا.
نعم.
وين الجمهور؟ اللي بده يقول إنه الجمهور إنه ما في كراهة.
نعم.
رقم اثنين، قال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. إذا في بأس.
نعم.
طيب هذا النص له ولا عليه؟ قال المحب الطبري فيما نقل عنه ابن حجر: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في عن ذلك، ومحل الكراهة عندهم عدم الضيق، والحكمة فيه إما لقطاع الصف أو لأنه موضع النعال.
أيضا
معليش، لكن عم ينقل الكراهة عند العلماء. رقم أربعة، قال البغوي عقب حديث ابن عمر في صلاة النبي بين ساريتين فيه دليل على جواز صلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود فذكر حديث أنس النهي عن الصلاة بين السواري. قال ابن العربي إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب يعني ترويب الترمذي، وإما لأن موضع جمع النعال والأول أشبه، يعني كراه ليش؟ لأنه من قطع الصف، وإما لأنه موضع وضع النعال، قال الأول أشبه لأن الثاني محدث يعني وضع النعال بين التواري، كانوا يصلوا في النعال
صحيح،
ولا خلاف في جوازه عند الضيق.
وهذا ليس
بحثنا. وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي في الكعبة بين سواري، وهكذا نقول كله سواري ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفه. وكره ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة بن عباس، ورخص فيه ابن سليم ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لا دليل على المنع. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى، وذكر حديث نعم، ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع، وهذا الذي نقوله.
هذا
هو الصف ولا تدليس في تدليس. الله أكبر. أنا أراها اليوم أنا في دراسة مقابلة رجلين من أفاضل أئمة الحديث، وكل منهما مصري، أحدهما عبد الله بن وهب والآخر ليث بن سعد. عبد الله بن وهب بحكم الترتيب الأبجدي حرف العين قبل الليث، انتهيت من ساعات هلا عم اقرأ في ترجمة الليل. طبعا هذه الترجمة نحن مررنا عليها من سنين طويلة، ومستقر في نفوسنا ان كل من عبد الله بن وهب والليث بن سعد امامان محدثان ثقتان صحيحا الحديث الى اخره. الان انا في ترجمة الليل لما جاء فيها، بيقول الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك. قديش الشهرة لمالك؟ الليث ابن سعد المصري أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ضيعوه. في رواية الليث أتبع للأثر من مالك، وفي أخرى أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك. ثم بذكر أقوال أخرى منها هي فيها عبرة، بيقول أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا، لأنه كبر هو. قيل عن ابن وهب عبد الله بن وهب اللي ذكرناه آنفا، سألني مالك عن الليث، قال كيف صدقه؟ قلت إنه لصدوق، إمامته أو أصحابه. قال أما إنه إن فعله متع بسمعه وبصره. فقال سمعت الليث يقول الرواية اللي ذكرتها آنفا أنا أكبر من ابن لهيار فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا. هذا تحقيق لقول عليه السلام الذي كان يدعو به كثيرا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعلها الوارثة منا. هكذا كبار أئمة الحديث كانوا. ما أدري الآن من النكت اللي جاي في ترجمته بيقول عن قتيبة بن سعيد قدم منصور بن عمار على الليل. منصور بن عمار شوف هلا بالعكس هذا منصور بن عمار محدث لكن لا يحتج بحديثه لأنه كان ضعيف الحفظ كان منصب على الوعظ مثل بعض العلماء أو المشايخ اليوم فإذا وعظ أبكى خشع القلوب لكن إذا روى حديثا لا يؤخذ بحديثه. هذا الرجل كتب إلى الليل أو قدم على الليل فوصله بألف دينار واحترق بيت ابن لهيعة الذي سبق ذكره فوصله بألف دينار ووصل مالك ابن أنس بألف دينار بقول هذا قتيبة بن سعيد وكساني قميص السندس. هو السندس الحرير لكن كأنه له خصوصية خاصة يعني شو الفرق بين الحرير والسندس والاستبرق مش قائم الآن في ذهني. بيقول وكساني قميص السندس فهو عندي. قال أبو العباس السراج عن قتيبة قفلنا مع الليث. شوفوا بها الغنى المادي والقلبي في آن واحد. اسمعوا قفلنا مع الليث من الإسكندرية وكان معه ثلاث سفائن فسفينة فيها مطبخه وسفينة فيها عياله وسفينة فيها أضيافه. لكن اسمعوا بعد كتب مالك إلى الليث مالك يكتب إلى الليث إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر. قال فبعث إليه 30 حملا من عصفر فصبغ لأهله يعني ثيابه والعفش وإلى آخره ثم باع منه 500 دينار. وكان دخل الليل كل سنة 80,000 دينار لكن ما يبقى معه شيء. شوف العجب وكان دخل الليل كل سنة 80,000 دينار ما أوجب الله عليه زكاة.
قبل الحول يكون طمع
اختداء بالرسول. تعرفوا قصة أنه رؤية مكروبا قيل له قال تذكرت أنه في كذا دينار في الدار فما بدي بعد الدنانير عندي في الدار فأمر بها وأرسلها إلى ناس
مجنون.
لا هو قد يكون هذا حق أن يقال اليوم مجنون لأنه ما عاد بقي الترابط بين المسلمين. ما أوجب الله عليه زكاة. صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. إجا الجواب أنا أكبر من ابن لهيعة ب3 سنين.
بس يعني هنا ولا مقاطعة كانوا نفس الكلام يعني أنه كان ابن لهيعة يعني شد في ذنه أو لأنه كبر يعني هو ما دار يعني هو أكبر منه لكنه ما شاء الله الله
ابن لهيعة شوف وسط بين الليث وبين ابن عمار هذا الواعظ منصور. ابن لهيعة أولا كان قاضيا في مصر هذا معناه طبعا له منزلته. بعدين كان محدثا مكثرا، لكن في الحديث له حالتين، تارة يحتج به وتارة لا يحتج به. السبب كان هو بسبب انشغاله بالقضاء، وهذا طبيعة الإنسان، إذا تخصص في شيء ضعف في شيء، هذا يعني سنة الله في خلقه. لذلك أبو حنيفة كان متخصصا في الفقه، لم يكن قويا في الحديث. هذا كان قاضيا لم يكن قويا في الحديث، ويعرف هذا من نفسه، فكان إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب لضبط إيش حافظته وذكرته. ثم قدر الله عليه أن احترقت مكتبته، فصار يحدث من بقايا الباقية في ذاكرته، فظهر الخبط والخلط. مثلا يكون الحديث موقوف على صحابي يرفعه إلى الرسول، يكون الحديث مرفوع إلى الرسول يقول قال فلان صحابي، يكون الحديث مثلا منقطع يوصله، أخطاء كثيرة معروفة في علم المصطلح. فالآن ونحن في هذا الزمان إنما نعرف حديث ابن لهيعم من كتب أئمة الحديث، فإذا حدث ابن لهيعم وروى عنه أشخاص معينون أكثرهم من العبادلة، اسم عبد الله عبد الله عبد الله، منهم عبد الله بن وهب الذي كنا ذكرناه من قبل، ومنهم عبد الله بن المبارك، ومنهم عبد الله بن يزيد المقري. هذون عبادلة ثلاثة إذا رووا عن ابن لهيعم يكون حديثهم صحيح. ليش؟ قال لأنهم حدثوا عنه قبل احتراق كتبه. وفي ناس آخرين بهذه المرتبة، مثلا كمان تقدم رواية عن ليث قتيبة بن سعيد، كمان هذا مصري، هذا أيضا إذا روى عن ابن لهيعم يكون حديثه صحيحا. إذا روى غير هؤلاء عن ابن لهيعم لا يؤخذ بحديثه، لأنه يخشى أن يكون حدث بعد احتراق كتبته. إذا الشاهد أن ابن لهيعم كان له منزله، كان له جاه، كان قاضيا، ولذلك بيقول الليث ما سمعت، لأنه أكبر من ابن لهيعم بثلاث سنين. شوف لي عندك، ولد سنة 94 سنتين ومات سنة 75 و100، قديش عمره؟ 75 و100. اطرح من 94 80 ما شاء الله عمره يقول ابن حبان كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء. وقال ابن أبي مريم ما رأيت أحدا من خلق الله أفضل من ليث، وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله أو يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليل. كان إمام وقته بلا مدافعة، الله أكبر. قال أبو داود ليس ينزل نزوله أحد كان يكتب الحديث على وجهه. الله أكبر.
تلقون من الكويت، فنقول يعني فسد الحال عندكم في الشام، ويعني نسمع كثير من الفساد الذي عم في الأردن وفي الشام وبلاد الشام عامة. فقال لما يعني ما تجتهد يعني وتهاجر من هذه الأرض؟ فقلت له يعني بارك الله فيك، هذه أرض يعني مباركة بلاد الشام، وحتى رسول الله على يعني المكث في بلاد الشام. قال صحيح يعني أنه حتى رسول الله على البقاء في الشام ورغب في الشام، لأنه إذا فسد أهلها أنت يعني تبحث عن لو كان في باكستان أو في أي مكان في العالم وجد مجموعة أو ناس أو فرقة يعني تعبد الله عز وجل وتقيم حدود الله عز وجل أنك تهاجر لها. فما أدري إيش يعني يكون الوضع بالنسبة للمسلم إذا فسد أهل الشام ووجد يعني بلد أقل ضرر من هذا المكان.
والله هذا كلام سليم ما في عليه والله.
نعم.
لكن لا أخبرك إنه بلاد الشام واسعة وتختلف بعضها عن بعض، ولهذا السبب أنا هاجرت من سوريا إلى الأردن.
نعم.
أقول بالنسبة لهذا الأخ، أنت فهمت منك أن كلمك من الكويت.
نعم.
وأنت هنا هاتفيا.
هاتفيا.
هل عمل هو بهذه النصيحة؟
هو الآن حضرت الأمور بهذا القصيم يعني
في القصيم؟
طالب علمه. نعم.
آه.
خليفة عيسى شهيم غانم اللي
سمعت عيسى؟
خليفة شهيم غانم.
الله ما أذكر. هو طالب علم؟
نعم طالب علم ما شاء الله.
له أثار؟
لا وكان يعني
تقيد
بسيط في
حديقة
اليهود وكان
له وجود
فيها مش
من ال... نعم. هو بلا شك يعني مثل ما قلت لك كلامه سليم، لكن كما نقول نحن حتى بمناسبة الزوبة التي أثارها الرجل نحن نقول أنه يجب أن يهاجر المسلم من البلد الذي يشعر بأنه لا يتمتع فيه بحريته الدينية إلى بلد آخر هو خير منه. وضربت على هذا مثلا بالجزائر حينما هتف إلي في ليلة من الليالي القريبة أحدهم قال بلغنا أنك توجب الهجرة على الجزائريين وعلى غيرهم. قلت نعم، لكن عشان ما أوضح له شيء مما قد يكون وصله محرفا أو مبتورا أو إلى آخره، قلت له تأتيني أسئلة عن المضايقات التي تجدونها في العاصمة حيث يمنع التجول ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، وسئلت أكثر من مرة ماذا نفعل بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة، هل نصلي في بيوتنا في الغلاس أم نؤخر الصلاة إلى الإشفار في المسجد؟ قلت نعم إلى الإشفار في المسجد ما دام تدركون الصلاة في وقتها. قلت السائل هكذا سئلت وأجبت صحيح؟ قال نعم. قلت هذا التحجير وهذا التضييق موجود في كل بلاد الجزائر أم في العاصمة؟ قال فقط في العاصمة. قلت إذن يجب الهجرة منها إلى بلد آخر ليس فيه هذا التضييق. فالآن على هذا الميزان وعلى هذه القاعدة والضابطة ينبغي على المسلم الذي يفكر في مستقبل حياته من جهة ومستقبل عياله وذريته من جهة أخرى أن يختار من البلاد أصلحها وأقومها، لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان. يعني أنا أفكر في هذا الكويتي، هل الكويتيين تفتح أبواب السعوديين أمامهم بدون قيد وشرط؟ هكذا يبدو، وليس كذلك بالنسبة للمسلمين الآخرين. هذا هو. يعني أنا جربت حظي مع السعوديين قبل فتنة الخليج التي كانت يعني سببا لصبعنا بالحق من جهة ومعاداة الحكم السعودي للألباني من جهة أخرى. قبل هذا كنت أنا قدمت طلبا يسمح لي بالإقامة في بعض البلاد الحجازية كالمدينة ومكة، مش طلب حسب الرسيم كما يقولون، وصل إلى الملك ومن الملك إلى وزير الداخلية وأميرة، وهذا كما يقولون عندنا في الشام وش الضيف. فقنعت بالهجرة هنا رغم أني لقيت في أول الأمر ما تعلمون، لكن الآن أشعر بكثير من الطمأنينة والحرية خاصة بالنسبة
لشيخوختي قال بخير كبير. فلو أردت أن أذهب إلى بلد ما فلا أرى خير من البلاد السعودية، لكن هذا كان من قبله. أما الآن والله أنا شايف السعودية ما شايف ركاب اللي ماشيين فيها الدول الأخرى، وما أني أخشى الله أعلم أنه ستقسم السعودية إلى بلاد من قريب أو من بعيد تنفيذا لمخطط كافر لتضعيف شوكة المسلمين على قاعدة فرق تسد. لذلك لست آسى على إماتة الطلب السابق بعدما مررنا بهذه الأدوار. خلاصة الكلام كلام الرجل صحيح، لكن يختلف بعض الأمر من شخص إلى آخر، من كويتي إلى سوري إلى مصري. من كويتي مرضي عنه بسبب ظروف سياسية ومصائب جماعات بينهم يسمح له بالإقامة، لكن ليس كذلك الآخرون. على هذا نحن قلنا بالنسبة للهجرة
يعني إن رزقه مالا حمد الله، وإن لم يرزقه مالا صبر على قضاء الله. إن زوجه بامرأة تقر عينه فالحمد لله، وإلا يصبر، وهكذا. إن جاء ذكر حمد الله، إن جاءت بنتا كذلك حمد الله، لأنه ما يعرف المسلم الخير أين يكون، في الذكور أم في الأناث. وكما تعلم في القرآن الكريم ومنهم من يجعله عقيمة، في زوجين بعيشوا مدة طويلة ما يرزقون لا ذكر ولا أنثى.
سيدنا زكريا عليه السلام
هذا الذي لا يرزق لا ذكر ولا أنثى شو بيقول؟ بيقول ابعث لي بس إن كان هيك ولا إن كان هيك. لا، ينبغي أن يرضى بقضاء الله وقدر. مما بقي في ذهني من الفوائد التي كنت جنيتها من أبي أنه حكى قصة عن صاحب له، طبعا هناك في ألبانيا. هذا الصاحب كان مثريا غنيا بالمال، وكان عنده زوجة صالحة وأوتيت نصيبا من الجمال، لكن بقي سنين معها ولم يرزق منها ولدا. كان صاحب والدي كل ما اجتمعوا في سهرة أو جلسوا في جلسة يتحسر هذا الغني، يقول آه لو الله يبعث لي شي ولد، بس شي ولد. ينصح أبي مثل هذه النصيحة، كل يوم يا فلان ارضى بما كتب الله لك تكون عاملا له. روح يومين ثلاثة يجلس آه لو يبعث لي، يرجع أبي يذكره، وبعدين الله بعث له ولد. تعرف رجل مثري وغني وما عنده ما يشغله عن ابنه، قديش بده يدلله ويقوم بكل ما يريده. صار الولد ايش؟ بلغ سن الرشد، صار فيما بعد كل ما جلس يبكي الله يخلصني منه.
سبحان الله،
الله يخلص منه خير. وصل وحده خلاصة، طلع شقي ما يسمع كلامه بالرغم انه دلد وكان فيه من آخره. في عنا مثل بالشام بيقولوا أرجاء النجوم في وضح النهار، يقول له أبي تذكر؟ أذكر لما كنت تقول آه لو أن ربي بعث لي ولد، وقول لك يا أخي أصبر أصبر خير لك، ما تدري الخير وين. تميت أن تتلح وتتحسر وهي الله بعث لك، وهلا تتمنى موته. ليه؟ لأنك ما نخض أيام قضاء الله وقدر. المؤمن ليس هكذا، المؤمن كما قال عليه السلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا هو السر في انتصار المسلمين على الكافرين، لأن المسلم يعيش على ضوء هذا التوجيه النبوي، يعني إن عاش فهو خير، إن مات فهو خير، إن سلم فهو خير، إن انجرح فهو خير، إذا ما يبالي بالموت. أما الكافر يتمتعون كما تتمتع الأنعام. هذا هو السر في أنه الجيش المسلم القليل يتغلب على الجيش الكافر الكثير، لأن المسلمين لا يبالون بحياتهم، أكانوا في شرف من العيش أو في نعيم من العيش. وأهلا وسهلا. كيف حالك؟
الحمد لله.
وعزمت على السفر؟
والله إن شاء الله بكرة
غدا
إن شاء الله. شيخنا وإحنا قادمين مررنا بجوار طويل، فكان بعض الناس يمشون بالنعال، فقال يعني ذكر
أيوة لا
تفجر فقال يعني
النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع ساحر ابن الحمرية يوما، فالتفت هكذا إلى القبور فرأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور، فقال عليه السلام: يا صاحب السفتيتين اخلع نعليك. فمشي بين القبور للنعال وليس ادبا بشعرهم، فاذا انت تؤتر بشعرك المشي بين القبور، هي القبور المعتاده اللي بين كل قبر قبر في مقبره، طبعا حينما يدخل المقبره يجب ان يخلع عليه في هذا الحديث. لكن الان في بعض المقابر الفريده يجعلون ممرات بين القبور روك، يعني هذه ما في باس من المرور في الانعام لأنها طرق. أما المقابر القديمة فقبر إيه قبر إيه وإيه، لهذا ما يجوز، لأنه لا شك أنه سيدوس على قبر. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا هو
الجواب. كيفما تكون من عليكم ليس بصالح.
لا
يسأل ولا عن أحد من الصحابة والسلام، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوة يا الله. نعم. وعليكم السلام. سؤالك هل هو حديثي أم فقهي؟
حديثي يا
شيخ. طيب شلون تقول صحابي وتابعين؟
يعني أنا كان سؤالي إنه هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول
لي صح. لا يصح. ورجعت أن تقول صحابي متابعين.
قلت أنه قول أحد السلف يعني وليس للرسول.
لا هو مروي عن الرسول لكنه لا يصح من جهة إسناد. بعدين إذا تركنا موضوع الرواية انتقلنا إلى موضوع الدراية أي الفقه، هو أيضا معناه غير صحيح، فقد يكون الحاكم مسلما ويكون الشعب فاسقا، وقد يكون العكس، الشعب مسلم والحاكم فاسق كما ترى اليوم. لكن المثال الأول معروف في التاريخ الإسلامي أن الخلفاء الأربعة جاء بعدهم معاوية بن أبي سفيان، وكان بلا شك يعني ملك من ملوك المسلمين الصالحين، لكن كلما تأخر الزمن كلما صدق فيه قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. جاء مات معاوية خلفه ابن يزيد، ويزيد بن معاوية بيخوى عنه في التاريخ يعني مخازي، ثم جاء من بعده ملوك بني أمية إلى آخره، نتج عبد الملك بن مروان بن الوليد بن عبد الملك إلى آخره. كل ما تأخر زمن كل ما خسر. في بعض منهم إلى عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز ما تغير الشعب، هون بقى الشاهد، الشعب ما تغير لما تولى عليهم عمر بن عبد العزيز. ولذلك لا أصح كما تكون يولى عليكم لا رواية ولا دواية. واضح؟
واضح. طب كيف الرأس يا شيخ؟
إيه؟
حصر الرأس. هل في هناك نهي صريح؟
ايه انا اجبتك لا ما في نهي صريح، لكن مو هذا سؤال.
احنا كنا في
ما في نهي صريح، فماذا؟
فيها فعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم. ايه نعم.
ها يلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لعدم الحصر يكون على الوجوب يا شيخ اصلا من كلامه؟
هي صار جانب آخر. إذا كنت تقصد الآن الجلسة هي ذات هي مشهورية الرؤوس، هي مشهورية الرؤوس، فهل هناك فرق؟ نقول لا، لكن المشي في الطرقات حاشر الرأس خلاف الآداب الإسلامية وعادة غير إسلامية، فبهذا الاعتبار لا يستحسن حشر الرأس في الطرقات لأنه من عادة الكفار. واضح؟ والرسول والصحابة والسلف هكذا كان يا بضاع قلنسوة يا بضاع عمان، نادر جدا جدا من كان منهم يمشي حشر الرأس، لكن قد إنسان يتعرى في بيته يأخذ حرير، لكن كأمر اجتماعي ما يشرع أن يمشي حشر الرأس لأنه ليس من الآداب الإسلامية، وإنما توارث الخلف عن السلف حشر الرأس في الطرقات في المساجد في الاجتماعات. يضاف إلى هذا أن حشر الرأس عبادة ونسك من مناسك الحج، فماذا يبقي المحرم لنفسه إذا كان هو طيلة حياته يعيش حشر الرأس؟ ما الفرق بينه محرما وبينه حلالا؟ واضح؟
احنا كنا كنت اقول يعني انا اللي سمعت انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصر رأسه الا عندما حج، فكان حصر رأس 9 ايام، هذا اللي قال الموضوع. كم مرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
اربعة. ما في ان الرسول ما حصر رأسه الا
انا اقصد عفوا ما شرق ما علت قصدت انه يعني ما كان في عامل في الطرقات في الشوارع كان حاسر الرأس، هذا اللي فهمت والله أعلم.
المهم الغالب عن الرسول أنه كان ساترا رأسه.
يا شيخ حدثنا أمس عن أوراق كتبتها أول ما كتبت وتوصل فيها إلى الآن، هل لنا نشوفها؟
هذا تخريج الإحياء ورق الأصفر، وهذا كمان الروضة النظيرة. النظيرة؟ ها؟
روضة
النظيرة. النظيرة ايه. هذا مشروع تاني بس مشان نشوف الخط. وفيه نفس العملية تبع التخطيط للخيطان. ربما يترى هناك.
نعم نعم نخطط لها. ايه. كم كان عمرك يا شيخ كتبته؟
يمكن هذا نواحي 24. مكتوب الأخير.
لا بالنسبة للأول للتخطيط.
مكتوب هناك يمكن 20.
شيخنا طيب شو اللي ألهمك إلى هذا العمل؟
وحكيناكم يا أخي التوفيق من الله بس.
اللهم لك الحمد، الله يزيدك عمي يا شيخ، أول لقاء في طاعتك.
اللهم آمين.
المهم ثلاثة
هذا أبي واخي أصحى
الله.